الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 87 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من آيات العتق. العتق هو تحرير الرقبة من الرق، ومنه عتق الله عز وجل العبيد من النار، فإنه يحررهم منها. ولله عز وجل في كل ليلة من رمضان عتقاء، يعتق من شاء من عباده من النار ويحرمهم عليها. والعتق المشار إليه في هذا الباب هو عتق العبد المملوك، والعبودية التي هي ملك اليمين تتحقق بأمرين: الأمر الأول أن يقع حرب بين المسلمين والكفار، فينتصر المسلمون ويغنمون الذراري والأموال، فيقسم الذراري على أنهم عبيد وإماء. الأمر الذي يليه أن يورث هذا العبد أو يباع. أما بيع الأحرار فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وأخبر عن جريمة من باع حرا فأكل ثمنه، سواء كان الحر مسلما أو كافرا. لا يجوز بيع الحر، لا يجوز بيع الحر واسترقاق الحر، لأن الإنسان إذا استرق صار مثل البهيمة، من حيث أنه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويؤجر وغير ذلك، ويورث وغير ذلك من المعاملات التي تجري عليه. وكان الرق معمولا به إلى عهد قريب، حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وما إليها من عصبة الأمم قرارا جائرا يمنع الرق. وإلى الآن كثير من الرقيق في العالم أخذ بهذا القانون وما رجع إلى سيده في عتقه، وإلا الأولى أن يرجع العبيد إلى أسيادهم أو أبناء أسيادهم، فيقولون: نحن كنا لكم عبيد بحكم الإسلام، وجاء هذا القانون الباطل، ومع ذلك نطلب منكم أن تحررونا. وقبل سنة أو سنتين حصل في حجة أن بعض المشايخ القبائل تعينت عليه عتق رقبة، فذهب إلى بعض القضاة، ومعلوم عند العبد أنه كان عبدا لبني فلان، يعني يعترف بنفسه، إلا أن القانون منع التصرف في العبيد والإماء. فقام القاضي وقال: يا أخي اعتق فلان، هم كانوا عبيدا لأبيك أو عبيدا لك، اعتق منهم ما شئت. فاعتق منهم، فقامت الدولة وعزلوا القاضي، وتكلمت الصحف العالمية والمحلية في هذا الأمر. فينبغي لمن علم أن أصله عبدا وأنه كان مملوكا ورقيقا أن يتحلل ممن علم أنهم أسياده، فهو ملكهم ولا يخرج من ملكهم بقوانين وضعية. ثم إن الله عز وجل رقب في عتق الرقبة: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، يعتقه الله عز وجل، إلا إذا كان العبد أبا أو أما، فهنا وجوبا بمجرد أن يتملكهم الابن صاروا أحرار. بمجرد أن يتملك الابن أباه وأمه العبيد صاروا أحرارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والأمر الثاني هي مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي أم الولد. رجل له جارية استمتع بها بأمر الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإذا حملت منه ووضعت صارت حرة لأنها أم ولد، لا يكون ولدها سيدها. لكن ما الجمع بين هذا الحكم وبين حديث حتى تلد الأمة ربتها، أي قبل قيام الساعة؟ قيل هذا من باب الأخبار، الناس يصير عندهم جهل حتى أن السيد تكون أمه جارية عنده بسبب جهلهم، ليس في هذا تقرير أنها تبقى في حكم الإسلام ملك يمين مع أنها أم ولد. وأيضا لو أبقيناها أم ولد، لو بقيت جارية بقي ولدها عبدا إلا أن يحرره أبوه، بقي ولدها عبدا إلا أن يحرره أبوه. فلذلك كان الحكم الصحيح أنها بمجرد ما تضع حملها صارت متلبسة بالحرية مع ولدها. وقد جعل الله عز وجل سبلا لتحرير العبيد، الأول العتق المجرد بالتقرب إلى الله عز وجل، فإن أجره عظيم كما تقدم وسيأتي معنا في الآيات. وفي حديث أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل، أي في العتق؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. ومنها أيضا العتق في كفارة الظهار، من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه الاستمتاع بها حتى يعتق رقبة كما أمر الله عز وجل، والرقبة تكون مؤمنة لآية النساء. الأمر الثالث كفارة قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الرابع كفارة الأيمان، فإن الله عز وجل شرع فيها العتق، ويدخل فيه كفارة النذر. وقد اعتقت عائشة رضي الله عنها في يمين لها 40 نفسا، وكان السلف يتبارون في عتق العبيد والإماء، حتى ذكر أن ابن عمر اعتق 1000 نفس، كان إذا رأى من يصلي ويحسن العبادة اعتقه، فقالوا له: يا ابن عمر أفسدت عبيدك يتزينون لك. قال: ما لي ولهم، من رأينا منه الخير أعتقناه. ويقولون أن ذي الخلاع الحميري أعتق 12,000 في حروب عمر بن الخطاب وفتوحه، ويذكرون أنهم المشار إليهم يخرج من أبين عدن 12,000 ينصر الله بهم الدين. وبعض العلماء يرى أن هذا الحديث لا يصح، مع أننا نرى أن تنظيم القاعدة والدواعش جماعة الفساد ومن إليهم يستوطنون تلك البلاد ويحتجون بهذا الحديث. فهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وبعض العلماء ذكر أنهم قد خرجوا في زمن عمر بن الخطاب، فلا حجة لمبطل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت، ولا حجة لمبطل في حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يبادر في العتق إن أحب، هكذا يقول: أنت حر لوجه الله. وإن لم وعلم فيه الخير فليكاتبه درجة ثانية، يقول: يا أخي أنت ظاهرك الخير. أو العبد يقول لسيده: حررني، أنا أريد أن أكون حر، أتفرغ لطاعة الله، أتفرغ للعلم، أتفرغ للعمل. فيقول له: طيب على كذا وكذا. يكون ثمن العبد مثلا 1000 دينار، 1000 درهم، 5000 دينار، 5000 درهم أو ما يوازيه، فيكاتبه، وينبغي له أن يتعاون معه، ينقص عنه الربع أو الثلث أو النصف، يقول قيمتك كذا وكذا، اعطنيها أو اعطني كذا وكذا وأنت حر. ويبقى العبد في هذه الحالة يدافع سيده، يدافع سيده، ولا بأس أن يعان من بيت مال المسلمين حتى يتحرر. الأمر الثالث من أنواع العتق، العتق عن دبر. يقول الرجل لعبده: إذا مت فأنت حر. وهذا كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها كانت قد أدبرت جارية لها، ثم إن الجارية سحرتها من أجل أن تتعجل موتها، فباعتها من أشرس العرب في التعامل مع الإيماء والعبيد. فالمدبر إن كان دون الثلث جاز. رجل له 6 عبيد، يقول: دبرت 2 منهم، يجوز. أما أن يدبرهم كلهم لا يجوز. فإن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دبر 6 عبيد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمل بينهم قرعة ودبر 2، أعتق 2 واسترق 3 4، بقيوا على رقهم. ومن لم يكن له إلا عبد واحد وكان مستوعب للمال أيضا ودبره، لا يقع العتق. والمسألة الأخرى: لو كان العبد مقسما بين عدة أناس، عبد اشتريته أنا وأنت وفلان، صار بيننا 3، ثم بدا لي أن أعتقه، ما الحكم هنا؟ من أعتق شركا له في عبد فخلاصه من ماله، خلاصه من ماله. أعتقت ربع عبدك، احتسب الأجر وادفع الثمن إلى بقية الشركاء حتى يصير العبد حرا ليكتمل لك الأجر، إلا إذا لم يكن لديه مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يبقى العبد بعضه حر وبعضه عبد، ويسعى في عتق نفسه، إما بطلب العفو والتسامح، وإما بالمكاتبة، لأنه إذا صار بعضه حر وبعضه عبد لا يعود التحكم فيه كما كان عبدا خالصا. قال: من الآية الأولى إلى 11: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. يقول الله عز وجل أن الذي ينجي الإنسان من الأهوال العظام أنه يقتحم الطريق الشاق من أجل الوصول إلى الله عز وجل. فالعقبة في اللغة هي الطريق الشاق المرتفع، وتطلق كذلك على الأعمال التي يسلكها الإنسان ليصل بها إلى مرضات الله عز وجل. هي عقبات في ظاهرها، ولكنها موصلة إلى السلامة في باطنها. ثم فسرها: ما أدراك ما العقبة، فك رقبة، يعني من أعظم الأسباب التي تقتحم بها العقبات فك رقبة، أي عتق رقبة مملوكة. فإن عجزت عن عتق الرقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعم المسكين في يوم الجوع والحاجة، وأحسنهم في وأولاهم بذلك يتيما ذا مقربة، يتيم قريب منك، ابن أخيك، ابن أختك، ابن ابنتك، ابن عمك، ابن جارك، يتيم مسكين ليس له أب، تكسه، تطعمه، تقوم عليه، تداويه، تعالجه. الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر أو القائم الذي لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أو مسكينا ذا متربة، رجل مسكين فقير معدم حتى لكأنما ألصق بالتراب، يعني شديد الفقر، تطعمه مع شدة الحاجة وشدة المصغبة. ربما قدمته على نفسك، وربما آثرته على أمور كوامل. وقد سمعتم حديث الرجل الذي أضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب الله له الجنة بذلك الضيافة، لأنه قدمه على نفسه وعلى أبنائه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، يعني يشترط لمن هذا حاله حتى يقبل عمله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأنه لو قام بهذه الأعمال الكافر ما قبلت منه. فابن جدعان كان يعتق وكان يطعم الفقراء والمساكين، كانت له جفنة كل يوم يحملها أربعة من الناس يطعمون بها فقراء الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهكذا حكيم بن حزام يقول: يا رسول الله، كنا نعتق ونفعل ونفعل. قال: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فمن كان ذا خير في الجاهلية ثم أسلم كتب له خيره، وأما إن مات على كفره فلا يكتب له أجر، لأن شرط قبول العمل. ثم كان من الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتواصوا بالصبر، بالصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، الصبر عن معاصي الله، وتواصوا بالمرحمة، التراحم فيما بينهم. يعطي الغني الفقير، ويواسي القوي الضعيف، وهكذا. أولئك أصحاب الميمنة من تقدم ذكرهم، الذين اقتحموا العقبة الكؤود هم أصحاب الميمنة. قال الله عز وجل في وصفهم: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة في سدر مخضود، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نكتفي اليوم بهذا التعليق المختصر على الآية وقراءة الباب، والحمد لله رب العالمين.